الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قرأنا في الدرس الماضي كلام العلامة الشنقيطي في قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وعرفنا أن هذه الآية قد تشكل على بعض الناظرين، حيث أن الله عز وجل أمر فيها المؤمنين أن يقاتلوا من قاتله، وهناك آيات أخرى تدل على عموم القتال وأن الكفار يقاتلون على سبيل العموم حتى تزول الفتنة من الأرض، يزول الكفر والشرك. فمن خرج من الفتنة من الكفر والشرك للإسلام فيكف عن قتاله، ومن كان واقعا في الفتنة فيقاتل حتى لا تكون فتنة. وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه أوجها للجمع بين هذه الآيات. نعم، من يذكر بعضها؟ نعم، هذا وجه من أوجه الجمع، أن قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، من باب التهجير المسلمين، أي هؤلاء يقاتلونكم فلما تكفون عنهم، أي لا ينبغي لكم ذلك، هم يقاتلونكم ويعادونكم، فينبغي ألا تجبنوا ولا تضعفوا عن قتالهم، فتكون من باب التهيج لا من باب التقييد. كذلك نعم أن منسوغة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي كان في أول الأمر لا يجوز للمسلمين أن يبتدئوا أحدا بالقتال، وإنما يقاتلون من الذين ابتدأوهم بالقتال، وذلك بسبب ضعف المسلمين. فلما قوي المسلمون نسخ هذا الحكم، وأمر الله عز وجل المسلمين بقتال المشركين كافة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الآية محكمة، أي لم أنه والمراد بها قتال من كان من المقاتلة، من كان من المقاتلة، أما من لم يكن من أهل القتال كالشيخ الكبير غير صاحب الرأي فيهم والمرأة وهكذا الصبي، فهؤلاء ليسوا بأهل للقتال فلا يقاتلون، وإنما يقاتل من كان من أهل القتال. هذه ثلاثة أوجه للجمع ذكرها رحمة الله عليهم. قال رحمه الله قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال هذه الآية تدل على طلب الانتقام، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لم يقل فاعفوا، وإنما قال فاعتدوا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وليس هذا من قبيل المشاكلة هي في الألفاظ، فإن الاعتداء المراد بها مجاوزة الحد، قد يكون هذا بحق وقد يكون بباطل. فالمراد بقوله فمن اعتدى عليكم الاعتداء بغير حق، المجاوزة بغير حق، فاعتدوا عليه المراد بذلك المجاوزة بحق، والاعتداء بمعنى المجاوزة، فما كان بحق فهو جائز وما كان بغير حق فهو محرم. على كل هذه الآية ليس فيها العفو بالعفو، إنما فيها الأمر بالمجازات. قال هذه الآية تدل على طلب الانتقام، وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة، أي لها نظائر، كقول تعالى: والمنتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فهذه الآية تدل على جواز الانتصار. قال وكقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكقوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقي به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد جاءت آية أخرى تدل على العفو وترك الانتقام، والإشكال بين هذه الآيات وبين آيات العفو. قال وقد جاءت آيات أخرى تدل على العفو وترك الانتقام، كقوله: فاصفح الصفح الجميل، وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكقوله: ادفع بالتي هي أحسن، وقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والإشكال الذي قد يرد بين هذه الآية الظاهر، فإن الله عز وجل في آيات يأمر بالمجازات والانتقام، وفي آيات يحث على ذلك، وفي آيات يبين جواز ذلك، مع آيات أخرى فيها الحث على العفو والصفح والإعراض عن الجاهلين. قالوا الجواب عن هذا بأمرين: أحدهم أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو، وهذا أحسن ما يقال، فبين الله عز وجل أن الانتقام مشروع، لكن العفو والصفح أحسن وأكمل. قال أحدهم أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو، ويدل لهذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فهنا أذن بالعقوبة وندب إلى الصبر. قال: وقوله لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم، فأذن في الانتقام بقول إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله إن تبدو خيرا أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهذا الوجه الأول من أوجه الجمع، أن الآية التي فيها مجازة السيئة بالسيئة والتي فيها الانتقام تدل على جواز ذلك، والآيات التي فيها الصف والعفو وكظم الغيظ تدل على أن هذا هو الأكمل والأحسن، فهما مرتبتان. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فمجازاة الظالم بظلمه من العدل، والعفو والصفح من الإحسان. قال الوجه الثاني: أن الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك. وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. ألا ترى أن من غصبت منه جارية مثلا، إذا كان الغاصب يزني بها، فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذا واجب، وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا الآية، أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخواني المسلمين بكلام قبيح نحو ذلك فعفو أحسن وأفضل. وقد قال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل حلما قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. إذن هذا الوجه الثاني من أوجه الجمع، التفريق بين الأمور، فالعفو المندوب إليه العفو الذي لا تنتهك بسببه الحرمات، وهكذا يقال العفو المندوب إليه ما يرجى فيه الإصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أما العفو الذي تنتهك بسببه الحرمات ولا يصلح فيه ردع للظالم عن ظلمه ولا يصلح له، فهو عفو غير محمود، والانتقام في هذا الموضع هو المحمود، لأن مصلحة الانتقام حينئذ أعظم من مصلحة العفو. فالأمر بالانتقام إذا كانت المصلحة فيه، والأمر بالعفو إذا كانت المصلحة فيه. هذا الوجه الثاني من أوجه الجمع. وقال الله عز وجل في الآية التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، هي واردة في شأن قتال الكافرين الذين حصل منهم التعدي، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا الموطن ما هو موطن عفو، لأن الكفار ابتدأوا بالاعتداء، فإذا ابتدأوا بالاعتداء في البلد الحرام أو ابتدأوا بالاعتداء في الشهر الحرام فليس هذا الموطن موطن عفو، وإنما موطن جهاد وكسر للظالمين. فالآية واردة في باب آخر، في موضع يكون الاعتداء فيه هو المأمور به لما فيه من ردع الكافرين الذين ابتدأوهم بالقتال، فلا يناسب العفو حينئذ وقد ابتدأوا بالشر والقتال، فإن هذا هو الضعف. بل الجهاد حينئذ من الجهاد الواجب لما فيه من دفع شر الكافرين، وهذا أوجب أنواع الجهاد وهو جهاد الدفع. إلى هنا والحمد لله.